إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونتوب إليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، فما زال الحديث مستمرا في شرح كتاب الحج من كتاب الروض المربع للعلامة منصور بن يونس البهوتي الحنبلي رحمه الله تعالى. كنا شرعنا في باب جزاء الصيد، وذكرنا جملة من الأحكام المتعلقة بذلك. يقول المصنف رحمه الله تعالى: وفي الوبر وهي دويبة كحلاء دون السنور لا ذنب لها جدي. الوبر معروفة، وقال المصنف وهي دويبة كحلاء دون السنور لا ذنب لها جدي، يعني يجب فيها على من قتلها جدي. والجدي سيذكره المصنف، والذكر من أولاد الماعز الذي له 6 أشهر. قال: جدي. وفي الضب جدي أيضا، الحكم في الضب على من قتله الجزاء يكون فيه جدي. قضى به عمر رضي الله عنه، وأربد وهو من التابعين، تميمي مفسر وهو من التابعين، وقضى به عبد الرحمن بن عوف. يقول المصنف: وفي الضب جدي قضى به عمر وأربد. ثم قال المصنف: والجدي الذكر من أولاد المعز له 6 أشهر، له 6 أشهر فأكثر ما لم تسقط ثنياه. وقيل فيه شاه روي عن جابر وعطاء. والجدي أقرب شبها إلى الضب من الشاه، والضب بفتح الضاد حيوان صغير ذو ذنب شبيه ب الحرذون بكسر الجيم شبيه بالجرذون، وقيل الجرذون ذكر الضب حكاه الجوهري وغيره. والجدي الذكر من أولاد المعز، يقول المصنف له 6 أشهر. وفي اليربوع جفرة لها 4 أشهر. قال ابن الزبير: فطمت ورعت، أي فصلت عن أمها فأخذت في الرعي، وذلك بعد 4 أشهر غالبا. سميت بذلك لأنها جفرت جنباها، أي عظمتا. يقول: وفي اليربوع جفرة لها 4 أشهر. واليربوع هو الحيوان المعروف المشهور، رجلاه أطول من يديه، والعامة تبدل ياءه جيما فتقول الجربوع. اليربوع حيوان معروف يشبه الفار، لكنه أطول فيه أطول منه رجلاه أطول منه رجلاه أطول من يديه، وله ذنب طويل وفي طرفه شعر، وهو من أذكى الحيوانات التي تشبهه، لأنه يحفر له جحرا في الأرض ويجعل له بابا، ثم يحفر في طرف الجحر حتى لا يبقى إلا قشرة رقيقة، فإذا حشره أحد من عند باب الجحر خرج من القشرة الرقيقة وتسمى النافقاء أي نافقاء اليربوع، ولهذا اشتق منها النفاق لأن هذا اليربوع كما يقول الشيخ ابن تيمين رحمة الله عليه منافق في جحره، لكنه نفاق مباح يريد أن يحمي بذلك نفسه وهو حلال وفيه جفرة لها 4 أشهر يعني جزاء لمن قتله وهو محرم. روي عن عمر وابن مسعود، روي عن عمر عن ابن عمر وابن مسعود، روي مرفوعا، والموقوف عن عمر وغيره أصح، وروي كما ذكر المصنف عن ابن مسعود، وروى أثر ابن مسعود الشافعي وغيره، ورواه الشافعي عن جابر، وأيضا رواه مالك عن جابر أن عمر قضى في اليربوع بجفرة، وقال الإمام مالك قيمة الوبر واليربوع كالضب. يقول المصنف وفي الأرنبي أناق، الأرنب حيوان معروف، وفي في الجزاء في جزائه أناق، روي عن عمر وكذلك روي عن جابر، وروي كما في الدارقطني عن جابر أن النبي صلى الله عليه وسلم قال في الأرنب أناق وفي اليربوع جفرة. والأرنب حيوان معروف شهرته تغني عن وصفه. يقول المصنف والعناق الأنثى من أولاد المعز أصغر من الجفرة، أصغر من الجفرة، تسمى عناقا من حين تولد إلى أن ترعى، والصواب أنها فوق الجفرة لها ما بين 1/3 سنة ونصفها، قيل قبل أن تصير جذعة، قبل أن تصير جذعة. يقول المصنف وفي الحمامة شاة، وفي الحمامة شاة، وهذا عند جمهور أهل العلم وجه المشابهة في الحمامة للشاة في الشرب فقط لا في الهيكل والهيئة، ولذا قال المصنف في الحمامة شاة حكم به عمر وعثمان وابن عمر وابن عباس وغيرهم، ولم يعرف لهم مخالف في الصحابة. وحكم عمر وابنه وعثمان رواه الشافعي، وحكم ابن عباس رواه الشافعي وغيره، واشتهر قضاؤهم فيها، ورواه الشافعي أيضا عن جابر رضي الله عنهم. ووجه الشبه هو لشبهها بها بالشاة في كرع الماء، في كرع الماء يعني في الشرب فقط لا في الهيكل والهيئة. وفي الحمامة شاة يقول المصنف حكم به عمر وعثمان وابن عمر وابن عباس ونافع ابن عبد الحارث في حمام الحرم، في حمام الحرم حكم به في حمام الحرم. وقال الأصحاب هو إجماع الصحابة وليس ذلك على وجه القيمة. ونافع ابن عبد الحارث ابن خالد الخزاعي صحابي فتحي أمره صلى الله عليه وسلم أمره صلى الله عليه وسلم على مكة وأقام بها إلى أن مات رضي الله عنه. يقول المصنف رحمه الله تعالى وقيس عليه حمام الإحرام، قيس عليه حمام الإحرام يعني قيس عليه حمام الإحرام. والحمام يقول المصنف كل ما عب الماء وهدر، كل ما عب الماء وهدر روي كل ما عب الماء وهدر يدخل في معنى الحمام. وقد روي عن ابن عباس أنه قضى في حمامة حال الإحرام بشاه، لأنها حمامة مضمونة لحق الله فضمنت بشاه كحمامة الحرم. فقيس عليه حمام الإحرام، يعني الذي يكون بسبب الإحرام، لأن من قتل الصيد وهو محرم فعليه جزاؤه، لأن سبب الجزاء إما بسبب الإحرام أو بسبب الحرم ولهذا قال وقيس عليه حمام الإحرام. قال المصنف: الحمام كل ما عب الماء وهدر، أي شرب الماء مرة واحدة من غير مص كما تعب الدواب، وإنما يضع منقاره في الماء فيكرع كما تكره الشاة، ولا يأخذ قطرة قطرة كالدجاج والعصافير. قال في الصحاح: الحمام يشرب الماء عبا كما تعب الدواب. وقال كسائي: كل مطوق وهدر صوت، وقيل غرد ورجع صوته كأنه يسجع، فأوجب فيه شاه لشبهه بها في كرع الماء أو في كرع الماء. قال المصنف: والحمام كل ما عب الماء وهدر فيدخل فيه الفواخت. الفواخت جمع فاخته، طيور معروفة، ضرب من الحمام المطوق. قال ابن بري: مشتقة من الفخت الذي هو ضوء القمر. يقول المصنف: والوراشين جمع ورشان بالتحريك، طائر يشبه الحمام وحشي. والقطاء والقمري والدبسي. والقطاء طائر مشهور، وكذلك القمري بضم القاف، ضرب من الحمام، واحدته قمرية وجمعه قماري. والدبسي أو الدبسي بالضم اسم ضرب من الحمام يقرقر، والأنثى منه دبسية، لونه أدكن بين السواد والحمرة. وفي كتاب غريب الحمام: والأدبس الأخضر وفيه حمرة وسواد، وهي الدبسة، قيل أنه منسوب إلى طير دبس أو دبس الرطب، إلى منسوب إلى طير دبس أو دبس الرطب. قال أحمد: كل طير يعب الماء كالحمام فيه شاء فيدخل فيه الفواخت والقمري والقطى ونحوها، لأن العرب تسميها حماما. وعلى قول الكسائي: كل مطوق حمام فيدخل فيه الحجل، لأنه مطوق إلا أنه لا يعب الماء، ففيه خلاف. يقول المصنف: وما لم تقضي فيه الصحابة، ما لم تقضي فيه الصحابة يرجع فيه إلى قول عدلين خبيرين فيحكمان فيه بأشبه الأشياء به من حيث الخلقة لا القيمة، كقضاء الصحابة لقوله تعالى: يحكم به ذو عدل منكم، ولأنه لا يتمكن من الحكم بالمثل إلا بها، ولا يشترط كونهما أو أحدهما فقيها لظاهر الآية، ويجوز كون القاتل أحدهما أو هما لقول عمر لأربد لما وطئ ظبيا: احكم يا أربد فيه، فحكم وأمضاه عمر رضي الله عنه، ولأنه حق لله كتقويم الزكاة. والمراد: لا عن عمد لأجل العدالة. يقول المصنف رحمه الله تعالى: وما لا مثل له كباقي الطيور ولو أكبر من الحمام فيه القيمة، يعني أما ما دون الحمام كسائر الطير فيضمنه وفاقا بالقيمة. قال ابن عباس: ما أصيب من الطير دون الحمام ففيه الدية، أي يضمنه بقيمته في موضعه الذي أتلفه فيه. وهذا هو الضرب الثاني. ولذا قال المصنف: وما لا مثل له كباقي الطيور ولو أكبر من الحمام فيه القيمة. فيه القيمة هو جاء في الإنصاف بلا نزاع، لأنه القياس خلف في الحمام لقضاء الصحابة، والوجه الثاني يجب شاوره يعني ابن عباس وعطاء وكالحمام وأولى، وعلى الأول فيشتري بالقيمة طعاما يفرقه على مساكين الحرم أو يصوم عن كل مد يوما ويضمن كبير وصغير وصحيح ومعيب وماخذ بمثله وذكر بأنثى وعكسه لظاهر الآية. والهدي فيه مقيد بالمثل، ويجوز فداء أعور بأعرج وعكسه لعدم المماثلة. يقول المصنف رحمه الله تعالى: وعلى جماعة اشتركوا في قتل صيد جزاء واحد سواء كفروا بالصيام أو غيره للآية، فإنما أوجب تعالى المثل بقتله فلا يجب غيره وهو ظاهر في الواحد والجماعة. والقتل هو الفعل المؤدي إلى خروج الروح وهو فعل الجماعة لا كل واحد، ولأنه صلى الله عليه وسلم جعل في الضبع كبشا ولم يفرق، وهو قول عمر وابنه وابن عباس، ولم يعرف لهم مخالف بخلاف ما إذا اشتركوا في قتل آدمي. وإن أتلف بيض صيد ضمنه، وكل ما يضمن في الإحرام يضمن في الحرم، كل ما يضمن في الإحرام يضمن في الحرم إلا القمل إلا القمل. يقول المصنف: باب حكم صيد الحرم، أي وما يجب فيه وحكم نباته وحكم صيد حرم المدينة ونباته وما يتعلق بذلك. والحرم قد يكون الحرام كزمن وزمان، والحرم ما لا يحل انتهاكه، ومكة حرم الله والمدينة حرم رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال المصنف: أي حرم مكة، دفع به توهم أن المراد حرم مكة والمدينة، ودائرة حرم مكة قد نصبت عليها أعلام في جهاتها الأربع في جهاتها الأربع. ويقول المصنف: ويحرم صيد، يقول المصنف رحمه الله تعالى: ويحرم صيده على المحرم والحلال، على المحرم والحلال، إجماعا إجماعا. حكاه غير واحد، وقال بعض الأصحاب وغيرهم: ويحرم على دال لا يتعلق به ضمان، وكذا يحرم أكله. وتقدم أن له أن يأكل من الميت ما يدفع به ضرورته، ولا يأكل الصيد عند الجمهور. قال المصنف رحمه الله تعالى: إلا لحديث ابن عباس رضي الله عنه، قال المصنف رحمه الله تعالى: يحرم صيده على المحرم والحلال، أي يحرم صيد الحرم على المحرم والحلال، أي من لم يحرم، لأن تحريمه للمكان فيحرم على المحرم من وجهين، هما الحرم والإحرام. ويحرم على الحلال من وجه واحد وهو الحرم. وهل يلزم المحرم إذا قتل صيدا في الحرم جزاءان لوجود السببين؟ الصحيح أنه لا يلزمه جزاءان، لأن النفس واحدة، وقد قال تعالى: فجزاء مثل ما قتل من النعم، مثل ما قتل من النعم. ودليل ذلك أن النبي صلى الله عليه وسلم أعلن هذا التحريم عام فتح مكة، فقال: إن الله حرمه يوم خلق السماوات، خلق السماوات والأرض، فهو حرام بحرمة الله له إلى يوم القيامة. وقال فيه: لا ينفر صيدها. فإذا كان تنفير صيدها حرام، فقتله حرام من باب أولى. وفي هذا الخبر المؤكد دليل على أنه لا يمكن نسخ تحريم مكة، لأنه جعل إلى يوم القيامة. فيقول المصنف: يحرم صيده على المحرم والحلال، أضاف الصيد إلى الحرم،
وعلى هذا فصيد الحل إذا دخل في الحرم لا يحرم، لكن يجب إزالة اليد المشاهدة عنه وإطلاقه، ولا يجوز ذبحه في الحرم، بل ولا إبقاء اليد المشاهدة عليه، وهذا هو المشهور في المذهب. يحرم صيده المحرم والحلال إجماعا، يحرم إجماعا، حكاه غير واحد من أهل العلم. يقول المصنف لحديث ابن عباس رضي الله عنهما، لحديث ابن عباس رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم يوم فتح مكة، مكة فتح السنة 8 من الهجرة، وقال: إن هذا البلد حرمه الله يوم خلق السماوات والأرض، فهو حرام بحرمة الله إلى يوم القيامة، أي حكم تعالى بتحريمه يوم خلق السماوات والأرض فهو حرام بتحريمه، والمراد البقعة لا يقاتل أهلها ولا يختلى خلاها ولا يوضد شوكها ولا ينفر صيدها ولا تلتقط لقطتها إلا من عرفها، ولا يحدث فيها حدث إلى يوم القيامة، أي مستمر تحريمها إلى يوم القيامة، إلى يوم القيامة. يقول المصنف رحمه الله تعالى: وحكم صيده كصيد المحرم فيه الجزاء، وحكم صيده كصيد المحرم ففيه الجزاء، مثل ما قتل من النعم أو كفارة طعام مساكين أو عدل ذلك صياما، أو عدل ذلك صياما. فإن كان مثليا ضمنه بمثله، وإلا بقيمته، والحرمتان تساوتا في المنع منه، سواء كان عمدا أو خطأ إجماعا، وكل ما يضمن في الإحرام يضمن في الحرم. قال: في المبدأ بغير خلاف نعلمه، وفي الفروع وغيره: إن قتل المحل صيدا في الحرم بسهم أو كلب، أو قتله على غصن في الحرم، أصله في الحل ضمنه وفاقا، لأن الشارع لم يفرق بين من هو في الحل أو الحرم، ولأنه معصوم في الحرم كالملتجي، وعكسه بعكس، لأن الأصل الإباحة، وإن دخل سهمه أو كلب الحرم ثم خرج فقتله لم يضمنه ولو جرحه في الحل، فمات في الحرم حل ولم يضمنه. يقول المصنف: وحكم صيده كصيد الحرم فيه الجزاء، حتى على الصغير والكافر، يحرم صيد الحرم ويضمن حتى في حق الصغير، ويحرم ويضمن حتى في حق الكافر، والحرمة عامة، لكن بحريه لا جزاء فيه. استدرك من قوله حكم صيده كصيد الحرم قيد استبداد الحرم بتحريم صيد بحريه بخلاف المحرم، لكن بحريه لا جزاء فيه، ولا يملك ابتداء بغير إرث، أي لا يملك صيد الحرم ابتداء ببيع أو هبة ونحوها بغير إرث، وفاقا لدخوله في مكة بالإرث كما تقدم في المحرم. ولا يلزم المحرم جزاءان، أي جزاء من جهة الحرم وجزاء من جهة الإحرام، لدخول أحدهما في الآخر، كما ذكرنا لعموم الآية. ويقول المصنف: ويحرم قطع شجره، أي شجر الحرم البري، يحرم قطع شجره، الشجر ما له ساق، وكذلك حشيشه، يقول: وحشيشه الأخضرين، الشجر ما له ساق والحشيش ما لا ساق له، اللذين لم يزرعهما آدمي. فأما ما زرعه آدمي من البقول والزروع والرياحين فيباح أخذه، لأن في تحريمه ضررا على من زرعه، وهو منتفي شرعا ولا جزاء فيه. لحديث لا يعضد شجرها ولا يحش حشيشها. لا يعضد شجرها كما جاء في الحديث ولا يحش حشيشها ولا يختلى خلاها. قال المصنف في رواية ولا يختلى شوكها. قال ولا يحش حشيشها لقوله ولا يختلى خلاها. قال أحمد لا يحش الحرم ويعم الأراك والورق ويعضد بالبناء للمفعول أي يقطع بالمعضد وهو آلك الفاس. ولا يختلى شوكها أي لا يحصد. قال اختليته إذا قطعته. وذكر الشوك يدل على أن من قطع غيره من باب أولى. وفي رواية ولا شوكه فيحرم ولو كان فيه ضرر كعوسج. اختاره صحابه غير واحد من الأصحاب. يقول المصنف لقوله في الحديث لا يعضد شوكها ولا يحش حشيشها في رواية ولا يختلى خلاها. وكل هذا تأكيد لحرمة هذا المكان وأنه حتى الأشجار محترمة والصيود محترمة. ولولا رحمة الله عز وجل لكانت كل الحيوانات محترمة لكن فيه مشقة على الناس فحرم الصيد في الحرم فقط. ويقول يجوز قطع اليابس والثمرة. يجوز قطع اليابس والثمرة ومن كسر ولم يبن كظفر منكسر. وما زرعه الآدمي وما زرعه الآدمي أيضا هذا مما استثني. والكمأة والفقع لأنهما لا أصل لهما فليس بشجر ولا حشيش. وقيل ليستا نباتا وإنما هما مودعتان فيجوز أخذهما. والكمأة نبت معروف في الأرض أبيض من شحم ينبت من الأرض يقال له شحم الأرض. وفي الحديث الكمأة من المن. والفقع ضرب من الكمأة. قال أبو عبيد هي البيضاء الرخوة. وفي القاموس الفقع من الكمأة. يقول المصنف وكذا الإذخر أي يجوز أخذه. وكذا الإذخر أي يجوز أخذه. والإذخر نبت معروف يستعمله أهل مكة في البيوت والقبور والحدادة. أما الحدادة فلأنه سريع الاشتعال فيشعلون به النار من أجل أن تشعل الفحم والخشب. وأما في القبور فإنهم يجعلونه ما بين اللبنات ليمنع تسرب التراب إلى الميت. وأما البيوت فيجعلونه فوق الجليد لئلا يتسرب الطين من الجليد فيختل السقف. يقول وكذا الإذخر كما أشار إليه بقوله إلا الإذخر. إلا الإذخر قال في القاموس. قال المصنف قال في القاموس حشيش طيب الرائحة. وذكره غير واحد وهو بكسر الهمزة والخاء الواحدة إذخرة. نبت معروف عند أهل مكة طيب الرائحة له أصل لقوله عليه السلام. يقول المصنف لقول إلا الإذخر. وذلك لما قال صلى الله عليه وسلم لا يختلى خلاها قال عباس يا رسول الله إلا الإذخر فإنه لقينهم وبيوتهم. قال إلا الإذخر متفق عليه. فاتفق الناس في حاجة إليه. وسبب الاستثناء هو أن الاستثناء أن العباس بن عبد المطلب رضي الله عنه لما حرم النبي صلى الله عليه وسلم الشجر في مكة قال يا رسول الله إلا الإذخر فإنه لبيوتهم وقبورهم. وفي لفظة لبيوتهم وقينهم أي حداديهم. فقال إلا الإذخر. وعلى هذا فاستثنى من الشجر والحشيش الأخضرين الإذخر. الإذخر هو يباح انتفاع بما زال أو انكسر بغير فعل آدم بغير فعل آدم ولو لم يبن. وتضمن شجرة صغيرة عرفا بشاة وما فوقها ببقرة وما فوقها ببقرة. يقول المصنف ويباح انتفاء بما زال أو انكسر بغير فعل آدم ولا يحرم عود وورق زال من شجرة أو زالت هي بلا نزاع. ويباح راي حشيش ونحوه لأن الهدي كانت تدخل الحرم فتكثر فيه ولم ينقل سد أفواهها، فإباحة رأيه كالمستفيض والحاجة إليه أشبه قطع الإذخر بخلاف الاحتشاش لها منه فيحرم. يقول المصنف وتضمن شجرة صغيرة عرفا بشاء وما فوقها ببقرة وما فوقها ببقرة. وإن قطع غصنا في الحل وأصله في الحرم ضمنه بلا نزاع وما فوقها بقرة. روي عن ابن عباس ويفعل فيه كجزاء الصيد. روي هذا الحكم عن ابن عباس وابن الزبير. قال ابن عباس في الدوحة بقرة وفي الجزلة شاة، وقاله عطاء وغيره. وعمر أمر بقطع شجر كان بالمسجد يضر بأهل الطواف فدا. والدوحة الشجرة العظيمة والجزلة الصغيرة والمتوسطة بقدرها، وكالصيد يضمن بمقدر وجزم به صححه غير واحد من الأصحاب. يقول المصنف ويفعل فيها كجزاء صيد، أي يفعل في الشجرة الصغيرة أو الكبيرة كما يفعل في جزاء الصيد، بأن يذبح الشاة والبقرة ويفرقها أو يطلقها لمساكين الحرم كما مر معنا، أو يقوم الشاة أو البقرة ويفعل بتلك القيمة كما يفعل بقيمة جزاء الصيد، بأن يشتري بها طعاما يجزئ في فطرة فيطعم كل مسكين مد بر أو نصف صاع من غيره، أو يصوم عن إطعام كل مسكين يوما. يقول ويضمن حشيش وورق بقيمته، يضمن حشيش وورق بقيمته، وهذا ليس فيه خلاف لأن الأصل وجوب القيمة ترك فيما تقدم لقضاء الصحابة، فبقي ما عداه على مقتضى الأصل. يقول فإن استخلف شيء منها ويضمن حشيش ورق بقيمته وغصن بما نقص يعني من الشجرة كأعضاء الحيوان، ولأنه نقص بقلعه فوجب فيه ما نقصه. فإن استخلف شيء منها سقط ضمانه، استخلف شيء منها أي الشجر والحشيش ونحوه، نص عليه كما لو قطع شعر آدمي ثم نبت، كرد شجرة فتنبت أي المردودة لرجوعها كما هي ويبقى الإثم إن كان تعمد القطع المنهي عنه. إن قطع شجرة ثم ردها فنبتت لكن يضمن نقصها أي الشجرة المردودة إذا نقصت بالرد كشعر الآدمي، كشعر الآدمي. وكره إخراج تراب الحرم وحجارته إلى الحل، لا ماء زمزم، وحجارته إلى الحل لا ماء زمزم، يعني كره إخراج التراب والحجارة إلى الحل. والمراد بالحرم هنا غير المسجد، تخصيص المسجد بالتحريم كما هو ظاهر كلام جماعة واستثاره في الفروع وغيره. قال ابن عباس وغيره ولا يدخل من الحل. وقال أحمد الخروج أشد لكراهة ابن عمر وابن عباس تعظيما لشانه. يقول وكره إخراج تراب الحرم وحجارته إلى الحل لا ماء زمزم فلا يكره إخراجه. قال أحمد أخرجه كعب، ولخبر عائشة أنها كانت تحمله وتخبر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم فعله رواه الترمذي وقال غريب حسن. ويحرم إخراج تراب المساجد وطيبها للتبرك وغيره، وهو بدعة، يعني يأخذ التراب للتبرك به ونحوه، ولا أصل له في السنة، ولا أصل له في السنة. ويحرم صيد حرم المدينة، لكن ويحرم صيد حرم المدينة يقول لحديث علي: المدينة حرام ما بين عير إلى ثور، ولا يختلى خلاها، ولا ينفر صيدها، ولا يصلح أن تقطع منها شجرة إلا أن يعلف رجل بعيره، رواه أبو داود. وكذا شجرها وحشيشها، والمدينة علم على مدينة رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهو بالغلبة لا بالوضع، وتواتر اسمها بالمدينة، ولا وأيضا تسمى طابة، أن الله سمى المدينة طابة، وفي مسلم إنها طيبة وإنها تنفي الخبث، سميت بذلك لأنها طهرت من الشرك. وجاء في الحديث: تقولون يثرب وهي المدينة، قال أبو عبيد: يثرب أرض والمدينة بين ناحيتيها. يقول المصنف: إلا أن يعرف رجل بعيد، رواه أبو داود. زاد أحمد: ولا تلقط لقطتها إلا لمن أشاد بها. وفي الصحيحين: لا يقطع شجرها. ولمسلم: إني حرمت ما بين لابتي المدينة أن يقطع أضاهها أو يقتل صيدها. ولمسلم أيضا: ولا يختلى خلاها، فمن فعل ذلك فعليه لعنة الله والملائكة والناس أجمعين. في الصحيح: المدينة حرم ما بين عير إلى كذا، وفي لفظ: من عير إلى كذا. ولمسلم: من عير إلى ثور. ولهما: ما بين لابتيها حرام. زاد مسلم: وجعل 12 ميلا حول المدينة حما. ولهما: إن إبراهيم حرم مكة ودعا لأهلها، وإني حرمت المدينة كما حرم إبراهيم مكة، ودعوت في صاعها ومدها بمثلي ما دعا إبراهيم لأهل مكة. وفي تحريمها أخبار كثيرة، أخبار كثيرة. فصيد حرم المدينة حرام، لكن حرمته دون حرمة مكة، لأن تحريم صيد مكة ثابت بالنص والإجماع، وأما حرم المدينة فمختلف فيه. ولكن القول الصحيح أن المدينة لها حرم، وأنه لا يجوز الصيد فيه إلا أنه يفارق مكة، إلا أنه يفارق مكة، بأن من أدخل حرمها صيدا فهو له. ومكة سبق أن المذهب يجب عليه إطلاقه إذا أدخله الحرم، لكن أما المدينة فلا يجب عليه إطلاقه. ويستدل بذلك بقول النبي صلى الله عليه وسلم: يا أبا عمير، ما فعل النغير يمازحه صلى الله عليه وسلم؟ وذلك حديث أبي عمير، وهو غلام كان معه طائر صغير يسمى النغير، وكان فرحا به، يأتي به إلى النبي صلى الله عليه وسلم، ويعرف النبي صلى الله عليه وسلم أنه فرح به، فمات النغير، فكان النبي صلى الله عليه وسلم يقول له: يا أبا عمير، ما فعل النغير يمازحه صلى الله عليه وسلم؟ قال المصنف: ولا جزاء فيما حرم من صيدها وشجرها وحشيشها. قال أحمد في رواية بكر بن محمد: لم يبلغنا أن النبي صلى الله عليه وسلم ولا أحدا من الصحابة حكموا فيه بالجزاء. قال: في الفروع، واختاره غير واحد وفاق للأمة الثلاثة وأكثر العلماء، لأنه يجوز دخولها بغير إحرام، ولا تصلح لأداء النسك وذبح الهدايا. فقوله لا جزاء فيه، الدليل أن النبي صلى الله عليه وسلم لم يجعل فيه جزاء، فالأصل براءة الذمة وعدم الوجوب، وعدم الوجوب. وقال بعض أهل العلم ورواية عن أحمد: إن فيه الجزاء وهو سلب القاتل، أي يأخذ سلبه من ثوبه وغترته وما أشبه ذلك، لحديث ورد في ذلك أخرجه الإمام مسلم أن سعدا ركب إلى قصره بالعقيق فوجد عبدا يقطع شجرا أو يخبطه فسلبه، فلما رجع سعد جاءه أهل العبد فكلموه أن يرده على أن يرد على غلامهم أو عليهم ما أخذ من غلامهم، فقال معاذ الله أن أرد شيئا نفلنيه رسول الله صلى الله عليه وسلم، وأبى أن يرد عليهم وأبى أن يرد عليهم. والقائلون بعدم وجوب الجزاء يجيبون عن هذا الحديث بأنه من باب التعزير لا من باب الضمان، ولهذا لا يختلف هذا التعزير بين الصغير والكبير، ولا يختلف فيما إذا كان السلب جديدا أو مستعمل، والصواب أنه ليس فيه جزاء كما قال المصنف رحمه الله تعالى. لكن إن رأى الحاكم أن يعزر من تعدى على صيد في المدينة بأخذ سلبه أو تضمينه مالا فيجوز من هذا الباب. ويباح الحشيش يقول المصنف من حرم المدينة للعلف لما تقدم، أي في حديث علي، ولفظه إلا أن يعلف رجل بعيره، ويؤخذ من حشيشه ما يحتاج إليه للعلف، فإن النبي صلى الله عليه وسلم رخص لأهل المدينة في هذا لحاجة إلى ذلك، إذ ليس حولهم ما يستغنون به عنه، وعنه الإمام أحمد يسلب من العادي ويتصدق به على فقراء المدينة، كما ذكرنا في الحديث أن سعدا سلب عبدا يقطع شجرا ويخبطه وأبى أن يرده عليهم. والعلف هو ما تأكله البهائم، يقال علف الدابة وعلف الدابة وعلفها. ويباح اتخاذ آلة الحرث ونحوه كالمساند وآلة الرحل من شجر حرم المدينة. آلته وما يعمل من الخشب له وهو بالحال مهمل، ما يجعل البعير كالسرج وهو أصغر من القتل. كالمساند يقول آلة الرحل من شجر حرم المدينة، لما روى أحمد عن جابر بن عبد الله أن النبي صلى الله عليه وسلم لما حرم المدينة قالوا يا رسول الله إن أصحاب عمل وأصحاب نضح وإنا لا نستطيع أرضا غير أرضنا، فرخص لنا. فقال القائمتان والوسادة والعارضة والمسند، فأما غير ذلك فلا يعضد ولا يخبط منها شيء. لا يعضد أي لا يقطع، عطف تفسير. والقائمتان فسر بقائمة الرحل التي تكون في مقدمه ومؤخره، والوسادة جمعها وسايد، وهي التي يكون محور البكرة عليها، والعارضة التي يسقف بها المحمل. قال شيخ الإسلام ولا يقلع شجره إلا لحاجة كآلة الركوب والحرث. قال المصنف والمسند عود البكرة، عود البكرة، عود البكرة محورها الذي تجري عليه، والبكرة هي المحالة، ومن أدخلها صيدا فله إمساكه وذبحه. نص عليه لحديث الذي ذكرناه سابقا يا أبا عمير ما فعل النغير الذي هو طائي صحيح كان يلعب به، فدل على جواز الإمساك لأن إمساكه يفضي إلى تلفه بغير فائدة، فذبحه المفضي إلى جواز أكله أو لا. ومن أدخل صيدا فله إمساكه وذبحه. وحرمها يقول المصنف بريد في بريد، يعني من جهات الأربع، والبريد أربع فراسخ، وهو يقول المصنف وهو ما بين عير، ما بين عير جبل مشهور بها عند الميقات في الجنوب الغربي منها، جبل عند الميقات عير يشبه عير وهو الحمار، إلى ثور، إلى ثور جبل صغير يقول المصنف لونه إلى الحمرة فيه تدوير ليس بالمستطيل، خلف أحد من جهة الشمال، من جهة الشمال. المصنف يقول حرمه ما بين عير إلى ثور، أي حرم المدينة مسافة بريد في بريد، والبريد أربع فراسخ، والفراسخ الفرسخ ثلاثة أميال، فهو مربع ما بين عير إلى ثور، وثور جبل صغير خلف أحد من الناحية الشمالية وعير جبل كبير كما ذكرنا من الناحية الجنوبية الغربية عن المدينة جنوب ذي الحليفة جنوب بيار علي. وأما من الشرق إلى الغرب فما بين لابتيه فهو حرام، وحرم المدينة معروف عند أهل المدينة، والمصنف يقول لونه يقصد جبل ثور الذي يقع خلف أحد من جهة الشمال، وهو جبل صغير معروف شمال أحد. قال شيخ الإسلام وغيره: قد أنكره غير واحد منهم مصعب الزبيري والحازم وجماعة. وقال عبد السلام بن مزروع البصري: صعبت طائفة من العرب من بني هيثم فمررنا بجبل خلف أحد فقلت: ما يقال لهذا الجبل؟ قالوا: هذا جبل ثور. فقلت: ما تقولون؟ قالوا: هذا ثور معروف من زمن أبائنا وأجدادنا. وقال الحافظ عن شيخ المراغي نزيل المدينة: إن خلف أهل المدينة ينقلون عن سلفهم أن خلف أحد من جهة الشمال جبل صغير إلى الحمرة بتدوير وسمى ثورا. قال: وقد تحقق بالمشاهدة. وقال المحب الطبري: علمنا أن ذكر ثور في الحديث صحيح، وأن عدم علم أكابر العلماء به لعدم شهرته وعدم بحثهم عنه انتهى. وحتى جاء في رواية الحديث إلى كذا إشارة إلى عدم علمهم به، إلى عدم علمهم به، وهو كما ذكر المصنف جبل صغير لونه إلى الحمرة خلف أحد من جهة الشمال، وهو معروف ملاصق لأحد تقريبا من جهة الشمال الغربي. يقول المصنف: وما بين عير إلى ثور وما بين لابتيها، ما بين لابتيها وهو حد لحرمها من جهة المشرق والمغرب، وما بين جبليها حد لحرمها من جهتي الجنوب والشمال، وما بين عير لثره وما بين لابتيها واللابة الحرة وهي أرض تركبها حجارة سود. وقاله شيخ الإسلام وغيره: وقد جعل النبي صلى الله عليه وسلم حول المدينة 12 ميلا حما، رواه مسلم. وأما المدينة فلها حرم عند الجمهور كما استفاضت بذلك الأحاديث عن النبي صلى الله عليه وسلم، وليس في الدنيا حرم لا بيت المقدس ولا غيره إلا هذان الحرمان. يقوله شيخ الإسلام ابن تيمية: فإن هذين وغيرهما ولا يسمى غيرهما حرما، يعني غير المدينة ومكة، كما يسمي الجهال فيقولون حرم القدس وحرم الخليل، فإن هذين وغيرهما ليس بحرم باتفاق المسلمين، ولم ينازع المسلمون ولم يتنازع المسلمون في حرم ثالث إلا في وج وهو واد بالطائف، وهو عند بعضهم حرم وعند الجمهور ليس بحرم. قال الوزير: اتفقوا أنه غير محرم الاصطياد ولا القطع إلا الشافعي، فقال: يمنع من صيدها وقتله، ولم يثبت فيه شيء ولعل نكتفي بهذا القدر في درس اليوم. والله أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.